عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فكما وعدناكم بأننا سنعيد مراجعة ومذاكرة درس الفرائض من أوله، وذلك لأسباب. منها أن الدرس السابق كان يتيما، فبعده توقفت الدروس قبل رمضان وفي هذا القطاع، ولا شك أن درس الفرائض على وجه التحديد يحتاج إلى متابعة. الأمر الثاني ما كان فيه من شكوى من بعض الطلبة لكون الفرائض لم يقرؤوها من قبل، احتاجوا إلى ذكر بعض الضوابط، وقد وفينا بهذا في الدرس السابق. ذكرنا لكم 20 ضابطا مختصرة في مسائل الفرائض. نحن نعيد إن شاء الله القراءة من أول الكتاب، ثم نستمر بعد ذلك حتى تكون يعني حلقات الدرس متصلة والفهم للمسائل يكون واضحا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث، أي فقه المواريث ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفريضا وفرضيا.
الفرائض طبعا لغة جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة. يقول جل وعلا: نصيبا مفروضا أي مقدرا. والفرائض لها جملة من المزايا والخصائص، منها أولا أن الله جل وعلا تكفل بقسمته، ولذلك جاءت الفرائض أو قسمة الفرائض محصورة في سورة النساء كما في الآيات في أول سورة النساء. الأمر الثاني أن في الفرائض حفظ للأموال من الضياع، لأن العرب في الجاهلية كانوا لا يورثون النساء، وكانوا يستعملون التركة بشكل فيه ظلم، فهم يوزعون التركة على حسب أمزجتهم، كانوا يظلمون الضعيف كالمرأة. وكذلك أيضا فيها حفظ للدماء كما بينا، لأن ترك الأموال السائبة بأيدي الناس بمثل هذه الصورة تجر إلى نزاع وشقاق، وربما تجر إلى دماء واقتتال. ولذلك هذه الفرائض تولى الله جل وعلا قسمتها وبينها ووضحها أتم توضيح. ولذلك مسائل الإجماع في كتاب الفرائض أكثر من غيرها، بل إن الفرائض أو كتاب الفرائض اشتمل على أكثر مسائل الإجماع، فأكثر المسائل مجمع عليها. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي قسمه وهو الذي بينه، ولا يوجد خلاف إلا في مسائل يسيرة جدا ستمر معنا بإذن الله جل وعلا. قال: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث. هذا اصطلاح العلم بقسمة المواريث، أي فقه المواريث ومعرفة الحساب، لأن أركان الإرث ثلاثة: وارث ومورث ومال موروث أو تركة. هذه أركان الميراث كما بيناها في الضوابط السابقة. ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفرضيا وفريضا، يعني يطلق على متخصص بهذا العلم. وبينا لكم بأن علم الفرائض من العلوم التي تنسى سريعة النسيان كما نص على ذلك أهل العلم، لذلك حث الصحابة على تعلم الفرائض وعلى العناية بها وعلى مذاكرتها وعلى الاهتمام بها على الدوام. نعم.
وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث، منها حديث ابن مسعود مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتغفر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له. وعن أبي هريرة مرفوعة: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي. رواه ابن ماجة والدارقطني من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة. وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرميح.
نعم، هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب والآثار كلها تشير إلى فضيلة تعلم الفرائض وتحث على تعلم الفرائض، ولكن هذه الأحاديث كلها أسانيدها ضعيفة، فلم يصح في فضل تعلم المواريث حديث، لم يصح في فضل تعلم المواريث حديث كما بينا فيما سبق. وهذا لا يعني عدم فضل تعلم علم المواريث، لا، وإنما أتحدث عن الأحاديث الواردة في هذا الباب أن أسانيدها كلها ضعيفة، جميع الأحاديث الواردة ضعيفة في هذا الباب. وثبت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم حثوا على تعلم الفرائض واهتموا به ودلوا الناس على تعلم الفرائض، وهي داخل ضمن العلم العام الذي أمر الله جل وعلا بتعلمه وبين فضل أهله، مثل قوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مثل قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأيضا الأحاديث الواردة في فضل العلم. وهذا الفن له خاصية، إذ أنه لا يتقنه إلا خواص طلبة العلم، خواص العلماء. ولذلك من شروط أو من الأمور التي ينبغي للقاضي أن يتصف بها العلم بالفرائض، لأن القاضي هو الذي يفصل بين الخصومات وبين المتنازعين، فاحتاج إلى أن يتقن الفرائض حتى يفصل في الأموال ويبين الحقوق ويوفر الحظوظ لمستحقيها. نعم.
وإذا مات الإنسان بُلئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا، كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه، وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج الواجب والنذر.
نعم، هذه تسمى الحقوق المتعلقة بالتركة، الحقوق المتعلقة بالتركة، وهي محل خلاف بين أهل العلم من جهة الترتيب، محل خلاف بين أهل العلم من جهة الترتيب أيهما يقدم. وحقيقة ذكرت أنا فيما سبق بأن أفضل المذاهب ترتيبا لقضية الحقوق المتعلقة بالتركة هو مذهب الحنابلة. فإذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، فأول شيء يبدأ بعد وفاة الميت من جهة التعامل مع ماله هي مؤنة التجهيز، بمعنى أنه يشترى له الكفن، تدفع أجرة الغاسل، تدفع أجرة القبر إذا كان بالقبر بثمن، وكذلك الحمل وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بمؤنة تجهيز الميت، سواء كان قد تعلق به حق رهن مثلا أو أرش جناية أو لا، فتقدم مؤنة التجهيز قبل هذه الأمور. ثم بعد ذلك ما بقي تقضى منه ديون الله تعالى، مثل ماذا؟ الزكاة والكفارات والحج الواجب والنذر. ثم بعد ذلك ديون الآدميين، وذكرت لكم في الدرس السابق بأن حقوق العباد مقدمة على حق الله المالي، لا بد من هذا القيد، لا بد من قيد المالي. لماذا؟ العلة ما هي؟ لأن حقوق العباد مبنية مشاحة ومطالبة ومخاصمة، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في قضية الدين وأبدى وأعان، وقد جيء له بجنازة فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبه. وجاءه رجل فسأله: ما للشهيد؟ قال: يغفر له كل شيء إلا الدين، كما عند مسلم وغيره، قال: يغفر له كل شيء إلا الدين. فدل هذا على أن حقوق الآدميين المالية مقدمة على حق الله المالي. في المذهب عندنا أن حق الله المالي مقدم على حق الله على حق العباد، ولذلك قالوا تقدم الزكاة لأنها مستقرة في ذمته، بمعنى لو أن رجل مضى عليه حول ولم يدفع الزكاة استقرت الزكاة في ذمته، قالوا يجب أولا أن تخرج الزكاة من ماله وينظر، فإن كان حج فإن كان لم يحج قالوا أخذت نفقة الحج من ماله. وكذلك إذا عليه نذر واجب كأن قال لله علي ذبيحة إن شفيت فشفي ولم يذبح الذبيحة، قالوا تؤخذ ثمن الذبيحة، وكذلك الكفارات، كذلك النذر وغير ذلك. ثم بعد ذلك ينتقل إلى حق الآدميين المالي مثل القرض والثمن والأجرة وقيم المتلفات، وهذه كلها والصحيح خلاف ما عليه المذهب، هو تقديم حقوق العباد المالية على حق الله المالي، فتقدم الديون والقروض والأجرة وقيم المتلفات والأروش، هذه كلها تقدم، ثم بعد ذلك يؤدى بحق الله المالي. نعم.
وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله تعالى وديون الآدميين كالقرض والثمن والأجرة وقيم المتلفات، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية، رواه الترمذي وابن ماجه. وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه للآية إلا أن يجيزها الورقة فتنفذ من جميع الباقي.
يعني بعدما يؤدى حقوق الآدميين ثم حقوق الله جل وعلا تبدأ بالوصايا. الوصايا قد حث الله جل وعلا على الوصية، قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا رخص في الوصية وبين حدودها، كما في حديث سعد بن أبي وقاص حينما مرض فقال: يا رسول الله، ليس لي وارث يرثني إلا ابنه، فهل أوصي بمالي؟ قال: لا. قال: أوصي بالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ولذلك بإجماع أهل العلم أن الميت إذا أوصى بثلث ماله نفذت الوصية، وإذا أوصى بزيادة عن الثلث ما الحكم؟ أحسن، توقف على إجازة الورثة كما مر معنا في كتاب الوصايا. فإذا أجازوا الورثة مضت. لو كتب في وصيته بأن أوصى بنصف ماله لغير وارث، أوصى بنصف ماله لغير وارث، فلما توفي وجدوا هذه الوصية، بعض العلماء يقول بطلت الوصية من أصلها لأنها على خلاف النص، وبعض العلماء قال يوقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا مضت، وإن لم يجيزوا رجعوا إلى الثلث. كذلك الوصية للوارث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا وصية لوارث، فإذا أجاز الورثة مضت، فهي متوقفة على رضا. نعم.
ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته للآيات في سورة النساء.
إذن آخر شيء هي التركة، توصى بعد إخراج هذه الحقوق، هذه هي الحقوق، حقوق ذاته والحقوق المتعلقة بالتركة نفسها كالرهن مثلا وغيره، وحقوق الديون، حقوق الآدميين، ثم حق الله جل وعلا، ثم الوصايا، ثم بعد ذلك تقسم التركة. وإذا تأملت هذا وجدته تمام العدل، لأن كل حق تعلق بهذا المال فيجب إخراجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الإنسان قبل أن يلقى ربه جل وعلا إلى أن يؤدي الحقوق، وأن لا يكون للمال تبعات، لا يكون للمال تبعات تتبعه يوم القيامة ويحاسب عليه. فإذا صفت هذه الأمور تجرد من الحقوق بسبب هذا التوزيع تبدأ التركة للورث. نعم.
كلمة تدوم،
صحيح. صحيح. في أكثر من ضبط لبعض العلم لحفظها، مقصود فيها الحفظ، يستطيع أي طالب علم أنه ينشئ مثلا كلمة من أحرف حتى مثلا تتضح له، يتضح له الترتيب. نعم.
وأسباب الحفظ ثلاثة: النسب، أي القرابة قربت أو بعدت، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. النكاح الصحيح، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الولاء، لحديث ابن عمر مرفوعة: الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ولا يورث بغير هذه الثلاثة، نص عليه.
نعم. قال: أسباب الإرث ثلاثة. هذه من الضوابط المهمة التي أشرت إليها في الدرس السابق ويتحفظ. أسباب الإرث ثلاثة: نسب وولاء ونكاح، أو نسب ونكاح وولاء، نسب ونكاح وولاء. هذه الأسباب التي يرث بها الإنسان المال. ما معنى السبب في اللغة؟ الطريق الموصل إلى المراد، أو الطريق أو الشيء الموصل بين اثنين أو شيئين. طيب في الاصطلاح ما يلزم السبب؟
يلزم من عدم المعلوم ولا من وجود وجود وعلى عدم ذاته.
أو الشرط هذا السبب، ما يلزم
من
وجود الوجود، ما يلزم من وجود
الوجود ولا يلزم من وجود وجود
ولا عدم. قالوا، قال: أسباب الإرث ثلاث، يعني هذه الأسباب التي يرث بها الإنسان. إذا وجد السبب وجد الشيء الذي يتوصل إليه، توصل إليه. قال: النسب أولا، ثم النكاح الصحيح، ثم الولاء. نسب أي القرابة، يقول قربت أو بعدت، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. والوارثون بالنسب أو بالرحم ثلاثة: أصول وفروع وحواش. من هم الأصول؟ هو كل من له عليك إيش؟ ولادة. كل من له عليك ولادة فإنه يعتبر من الأصول. مثل من؟
ها؟
الآباء والأجداد، الأمهات والجدات. طيب الفروع، كل من لك عليه ولادة، يعني أولادك من ذكور وإناث، ابنك وابن الابن وهكذا، بنتك مثلا، كل من لك أنت عليه ولادة فيسمى فرع. والحواشي هم الذين يرجعون إلى هؤلاء الأصول الذين تجمع بينك وبينهم، يجمع بينك وبينهم أصل. مثل من؟ الإخوة والأعمام وأولاد الأعمام، هؤلاء هم الذين يرثون بالنسب. إذن الذين يرثون بالنسب ثلاثة: أصول وفروع وحواش. قال ثانيا: النكاح الصحيح. النكاح الصحيح، خرج إيش النكاح الفاسد أو الباطل؟ خرج النكاح الفاسد أو الباطل. النكاح الصحيح هو عقد الزوجية الصحيح، ويثبت الإرث بمجرد العقد ولو لم يدخل بها، يثبت الإرث بمجرد العقد. فلو أن رجلا عقد على امرأة الصباح ثم توفي المساء ورثته ولم يدخل بها، أو هي لو أن رجلا عقد على امرأة في الصباح توفي في المساء ورثته، أو هي توفي في المساء ورثها، ورثها، فالإرث يكون بمجرد العقد، بخلاف المهر. بخلاف المهر، ففي المهر أحكام، المهر فيه أحكام. فإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فماذا لها من جهة المهر؟ نصف المهر، نصف المهر. لكن إن دخل بها استحقت المهر كاملا، استحقت المهر كاملا. طيب إذا مات عنها لها المهر كاملا، لها المهر كاملا، لأن ليس السبب من جهته. طيب الولاء، الولاء عصوبة. قلنا الولاء هي عصوبة سببها نعمة المعتق على المعتق، سببها نعمة المعتق على المعتق. تسمى ماذا؟ حرية، تسمى الحرية، يعني اعتقه لوجه الله. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. قال: ولا يورث بغير هذه الثلاث. وأيضا جاء في حديث: إنما الولاء لمن اعتق، كما في الصحيحين. بالنسبة للمولى الذي يرث هل المولى من أعلى أو من أسفل؟ عبد العزيز من أعلى. ما معنى المولى من أعلى؟ من يضرب لي مثال؟ عندنا مولى من أعلى ومولى من أسفل. ها فضل أبو خزاعة. أحسنت. يعني الآن رجل عنده عبد مملوك فذهب فأعتقه، أعتق هذا العبد ثم مات هذا العبد، من الذي يرثه؟ سيده. الذي يرثه هو سيده. طيب إذا مات السيد وقد أعتق هذا العبد، فهل هذا العبد يرث سيده؟ لا ما يرث، يسمى المولى من أسفل، يسمى المولى من أسفل. نعم تفضل.
قال في الكافي: فأما المؤاخذة في الدين والموالاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الآخر فلا يورث بها، لأن هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ولا يرث المولى من أسفل، وقيل بلى عند عدم غيره، ذكره الشيخ تقي الدين لخبر عوسجة مولى بن عباس رضي الله عنه أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه. قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب أن من لا وارث له فميراثه بيت المال، فميراثه في بيت المال. وعوسجة واتقه أبو زرعة. وقال البخاري في حديثه: لا يصح.
نعم. بالنسبة للثلاثة المذكورة هذه بإجماع أهل العلم على أن سبب الميراث هذه الثلاثة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو اختيار العلامة ابن القيم وجمع أيضا من المشايخ المعاصرين، ذهبوا إلى أن أسباب الإرث تزيد على هذه الثلاثة، منها المؤاخاة في الدين، المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الآخر، فقالوا بأن هذه مما من أسباب الإرث، بمعنى أن رجل توفي وليس له وارث مطلقا، وهذا الرجل أسلم على يد رجل مسلم، أسلم على يد رجل مسلم، فأين يذهب ماله؟ فالجمهور يقولون يذهب إلى بيت مال المسلمين. وشيخ الإسلام ومن وافقه هو قول جمع من السلف، قالوا يذهب إلى الذي أسلم على يديه، الذي أسلم على يديه، أو الذي كان بينه وبينه مؤاخاة، مؤاخاة في بينه أخوة يقولون، مؤاخاة وصداقة حميمية يعني قائمة على النصرة وقائمة على التعاون على البر والتقوى. فإذا لم يوجد له وارث قالوا يرثه هذا الرجل، يرثه هذا الرجل. والموالاة في النصرة أيضا هذه كلها مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن سبب من أسباب الإرث إذن عدم الورثة، لا يوجد ورثة على الإطلاق. وبالنسبة لبيت المال فهو محل خلاف عند أهل العلم، ذكرنا فيما سبق بأن الحنفية ذهبوا إلى أنه ليس سببا من أسباب الإرث، والشافعية قالوا سبب إذا انتظم بيت المال، وأما المالكية يرون بأنه سبب، لأنه سبب. طبعا الحنفية والحنابلة يرون بأنه ليس سببا، الحنفية والحنابلة بأنه ليس سببا من أسباب الإرث. الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن الرجل أو المرأة إذا توفي وليس لهما وارث فإن المال يذهب إلى هؤلاء، حتى المولى من أسفل، على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه يرث مورثه ولا يذهب المال إلى بيت المال، لا تذهب التركة إلى بيت مال المسلمين. نعم. وأما حديث عوسجة طبعا حديث ضعيف سناده لا يصلح للاحتجاج، حديث عوسجة الذي فيه أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا واعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، استدل به من ذهب إلى هذا، فهذا حديث ضعيف. لكن هناك أدلة عامة وقواعد عامة، قضية أن المال حتى لا يذهب، والغالب بأن بيت المال لا ينضبط كما ينص على ذلك الفقهاء، فقالوا بمثل هذا يضيع المال، أولى الناس بهذا المال من له منه، من له منه على هذا الميت. نعم.
وموانعه ثلاثة،
يعني موانع الإرث. وذكر أسباب الإرث، الآن بدأ بذكر الموانع. والموانع جمع مانع، والمانع هو إيش؟ الحاجز، الحاجز بين الشيئين. ويعرفونه بأنه ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم. ليش معنى ما يلزم من وجود العدم؟ يعني إذا وجد القتل لزم منه عدم الإرث مثلا، إذا وجد القتل مثلا لزم منه عدم الإرث، ما يلزم من وجوده العدم. إذا وجد فإن الميراث يكون معدوما، أو أن الإنسان لا يرث من هذا الرجل الذي خلف هذه التركة. نعم.
القتل، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله. وقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء. رواه مالك في الموطأ، ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، وعن ابن عباس مرفوعا: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث. رواه أحمد. فكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك، وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع، لأنه فعل مباح فلم يمنع الميراث.
نعم، أول موانع الإرث القتل، أول موانع الإرث القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء. فالقاتل لا يرث ممن قتله، وذلك لهذا النص، وأيضا للقاعدة الشرعية الفقهية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأن المعاملة بنقيض القصد، يعامل الإنسان بنقيض قصده. فلما أراد استعجال التركة بقتل المورث فإنه يحرم من الميراث. لكن هل كل قتل يمنع الميراث؟ هذه مسألة خلافية. بعد الإجماع على أن القتل يمنع الميراث اختلفوا في نوع القتل، فالشافعية ذهبوا إلى أن كل قتل يمنع الميراث، سواء كان قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، أو كان سببا أو تسبب القاتل مثلا، أو باشر تسبب أو باشر. المباشرة كأن يكون جلاد صاحب السيف أو الذي يقيم الحد، لو كان قريبا له فإنه لا يرثه، أو كان قاضيا فإنه لا يرثه، أو كان شاهدا. قالوا: لا يرث القاتل شيء، كل قاتل، ليس للقاتل شيء، جاءت نكرة، شيء جاءت نكرة. والمقصود بأن كل بأن القاتل جميع أنواع القتل قالوا لا يرث، وهذا قول الشافعي رحمة الله عليه. حتى قال الرملي كما ذكرت لكم، قال: كاد الشافعي أن يكون ظاهريا في هذه المسألة. بالنسبة لجمهور الفقهاء وهم الشافعية والحنابلة والمالكية، ذهبوا إلى أن قتل العمد وقتل الخطأ، أو ضبطوه بكل قتل يوجب قصاصا أو دية أو كفارة، كل قتل يوجب قصاصا أو دية أو كفارة فإنه لا يرث، فإن القاتل لا يرث. يوجب قصاصا ما هو؟ العمد. ويوجب دية قتل الخطأ، ويوجب كفارة كالقتل خطأ بين الصفين، كالقتل خطأ بين الصفين، يعني مسلم في معركة حصل أنه قتله المسلمون خطأ ما يعلمون أنه من المسلمين، فإنه لا يدونه ولا يكفره، إنما الدية على من؟ على بيت المال، الدية يدفعه ولي الأمر من بيت المال، وليس عليهم الكفار، ليس عليهم الكفار. فهذه الأنواع الثلاثة قالوا بأنها تمنع من الميراث، تمنع من الميراث. الحنفية ذهبوا إلى أن القتل العمد هو الذي يمنع الميراث، إلى أن القتل العمد هو الذي يمنع الميراث. وهذا فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الصحيح، أن القتل العمد هو الذي يمنع الميراث. أما قتل الخطأ فإنه لا يمنع الميراث، لأنه سمي خطأ، سمي خطأ. والحديث ليس للقاتل شيء يعني قاتل العمد، وكذلك التعليل بأن قاتل العمد قد يقول بأنني قتلت خطأ تعليل ضعيف، تعليل ضعيف. الذي يظهر أن مذهب الحنفية هو الراجح، وأنه ليس للقاتل شيء المقصود به قتل العم، والله تعالى أعلم. نعم.
أخذ ألا يرث العبد قريبة، لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دونه. وأجمعوا على أن المملوك لا يورث، لأنه لا ملك له، وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فكذلك بموته. وكذا المكاتب، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
نعم. أبو داود. المانع الثاني من موانع الإرث الرق، وهي العبودية. فالعبد وما يملك لسيده، العبد وما يملك لسيده، فالرق مانع من موانع الإرث. نعم.
اختلاف الدين، فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، لحديث أسامة بن زيد مرفوعا: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. متفق عليه.
نعم. اختلاف الدين، اختلاف الدين هو المانع الثالث من موانع الإرث، وهو أن يكون بين بين الميت وبين مورثه أن لا يكون بينهم اتفاق في الدين. والمقصود بأن الإنسان الذي المسلم إذا مات ولديه وارث غير مسلم فإنه لا يرثه، وكذلك إذا كان الوارث مسلما و المورث كافرا فإنه لا يرث، وهذا بإجماع أهل العلم. إلا أن مسألة وراثة المسلم من الكافر فيها خلاف عند المتقدمين من السلف، فيها خلاف عند المتقدمين من السلف، ولعلنا إن شاء الله نبسطها أكثر فيما يأتي. المقصود بأن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، مانع من موانع الإرث. وكذلك المرتد، فإذا ارتد المسلم فإنه يمنع من الميراث، فإنه يمنع من الميراث كما نص على ذلك أهل العلم. نعم.
والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار 10: الابن وابنه وإن نزل، بمحض الذكور، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وابن الابن ابن لما تقدم في الوقف، والأب وأبوه وإن علا، بمحض الذكور، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، والجد أب، وقيل ثبت إرثه بالسنة لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، والأخ مطلقا أي لأب أو لأم أو لهما، لقوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وقوله: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وابن الأخ لا من الأم لأنه من ذوي الأرحام، وابن الأخ لأبوين أو لأب عصبة، والعم لا من الأم، وابنه كذلك أي لا من الأم، لحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، والزوج لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لحديث: الولاء لمن أعتق. متفق عليه وللإجماع.
نعم. هذه هي المسألة، ذكر فيها المجمع على توريثهم من الذكور وبالاختصار 10، ولكن بالتفصيل 15. نعم، يعني واضح الأمر فيها، سبق إن شرحنا يعني شيء منها في مسألة. نعم.
ومن الإناث بالاختصار 7: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، بمحض الذكور، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وحديث ابن مسعود: في بنت وبنت ابن وأخت ويأتي، والأم لقوله تعالى: وورثه أبواه، والجدة مطلقة لما يأتي، والأخت مطلقة شقيقة كانت أو لأب أو لأم لآيتي الكلالة، والزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم، والمعتقة لما تقدم، وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام ويأتي حكمهم إن شاء الله.
نعم، كذلك الذين يرثون من الإناث وأيضا هم يعني مسألة واضحة، سبق أيضا أن شرحنا شيء من مما يرثون. نعم تفضل.
والوارث ثلاثة، ذو فرض وعصبة ورحم، ولكل كلام يخصه. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وأما ثلث الباقي فثبت بالاجتهاد.
واجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي اجتهد في مسألة ثلث الباقي بمحضر من الصحابة، فكان إجماعا. نعم.
وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقة، والأخت مطلقة، والبنت وبنت الابن، والأخ من الأم على ما يأتي مفصلا، والإخوة لأبوين ذكورا كانوا أو إناثا يسمون بني الأعيان لأنهم من عين واحدة، ولأب وحده بني العلات جمع علة وهي الضرة، فكأنه قيل بنو الضرات. قال في القاموس: وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل، لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان قبلها تأهل ثم عل من هذه انتهى. والإخوة لأم فقط بنو الأخيار بالخاء المعجمة أي الأخلاق، لأنهم من أخلاق الرجال وليسوا من رجل واحد.
والآن بدأ يذكر بأنواع الورث، يقول ورثة ثلاث أو الوارثون ثلاث: ذو فرض وعصبة ورحم. ذو فرض وعصبة ورحم، ذو فرض يعني الذي قدر له نصيبه في الكتاب أو السنة، هذا الذي له فرض يعني له شيء مقدر مثل الابن والأب وكذا. ذو عصبة هم الذين يرثون من غير تقدير، هم الذين يرثون من غير تقدير، هؤلاء ذو العصبة، ولهم تفصيل طبعا، هناك عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، فأحيانا العصبة بالنفس يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، يرث بالفرض ويرث بالتعصيب كما سيأتي. ورحم، ومسألة الرحم ذوي الأرحام هذه مسألة خلافية، هل يرثون أم لا؟ ذكرنا شيء مما سبق، ولعله يأتي معنا إن شاء الله فنزيده توضيحا. الآن ذكر قال: وأصحاب الفروض هؤلاء بالاختصار عشر: الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا، والأخت مطلقا، والبنت وبنت الابن، والأخ من الأم. الأخ من الأم، هؤلاء يسمون بأصحاب الفروض. أصحاب الفروض لهم فروض مقدرة جاءت في الكتاب والسنة أيضا. نعم.
فالنصف فرض خمسة: فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، أي ابن أو بنت منه أو من غيره، أو ابن ابن أو بنت ابن لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد.
هذه مسألة تحفظونها، أن الزوج إما أن يرث النصف أو الربع. متى يرث النصف؟ إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، سواء كان منه أو من غيره، يعني رجل تزوج امرأة وجاء منها بولد فماتت، كم يأخذ الأب الزوج عفوا؟ الربع. لماذا؟ طيب، رجل تزوج امرأة مطلق، تزوج امرأة مطلق ومعها ولد وهو لم ينجب منها فتوفيت، ماذا يرث الزوج؟ الربع. لماذا؟ ابن وارث. ونحن قلنا بأن القاعدة سواء كان الابن منه أو من غيره. نعم، لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد.
فرض البنت لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. قال في المغني: لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين.
هذا يحفظ أيضا، النصف يعطى للبنت إذا كانت لوحدها، إذا كانت لوحدها، أما إذا كان معها أختها فإنها تأخذ الثلث، الثلثان، يأخذان الثلثين، ثلثين. نعم.
فرض بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور مع عدم أولاد الصلب بالإجماع، لأن ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، لأن كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد الابن.
إذن فرض بنت الابن، بنت الابن تأخذ النصف وإن نزل أبوها بمحض الذكور، بشرط عدم وجود إيش؟ أولاد الصلب، وعدم وجود أيضا عدم وجود أولاد الصلب بالإجماع، هذا بالإجماع. فإذا وجد ولد صلب فإن القسمة تختلف، القسمة تختلف. نعم.
فرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث.
الأخت الشقيقة أيضا ترث النصف إذا لم يكن هناك فرع وارث، سواء كان ذكرا أو أنثى.
فرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء وعدم الفرع الوارث، لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهذه الآية في ولد الأبوين أو الأب بإجماع أهل العلم، قاله في المغني: ويحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا انفردن ولم يعصبن.
نعم.
والربع فرض اثنين، فرض الزوج مع الفرع الوارث، لقوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن.
سبق بينا إذا وجد فرع وارث فإن الزوج يحجب حجب نقصان فينتقل من النصف إلى الربع. نعم.
فرض الزوجة فأكثر مع عدمه أي الفرع الوارث.
الزوجة لها فرضان، الأول الربع والثاني الثمن، ثاني الثمن. متى ترث الزوجة الربع؟ عند عدم الفرع الوارث، سواء من منها أو من غيرها. ومتى تأخذ الثمن؟ مع وجود الفرع الوارث، سواء منها أو من غيرها، يعني من زوجها، من يعني ولدته من هذا الزوج، أو عفوا ولدها من هذا الزوج، أو ولد زوجها من امرأة أخرى.
والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث، للزوج ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها بالإجماع، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.
أنت ذكرت الثاني فرض الزوجة فأكثر مع عدمه. إيه نعم. إذا اجتمعنا الزوجات ورثنا الربع إذا عدم الفرع الوارث. نعم.
والثلثان فرض أربعة، فرض البنتين فأكثر، بنتي الابن فأكثر مع عدم البنات إذا لم يعصبن، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وفوق في الآية صلة، كقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق. وقد وردت هذه الآية على سبب خاص، لحديث جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع،
جاءت امرأة
سعد بن الربيع بابنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان إلا بماله، فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم. فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين، ودلت السنة على فرض البنتين، وهذا تفسير للآية وتبيين لمعناها. وقال تعالى في الأخوات: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والبنتان أولى، وبنات الابن كبنات الصلب كما تقدم.
أبد، هذه قاعدة، بنات الابن كبنات الصلب، إذا اجتمعنا وليس هناك فرع وارث فإنهما يرثان الثلثين، مثل بنات الصلب، مثل بنات الصلب. نعم.
فرض الأختين الشقيقتين فأكثر، فرض الأختين للأب فأكثر، لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قال في المغني المراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم، وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين. والثلث فرض اثنين، فرض ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم. وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وله أخ أو أخت من أم، والتشريك يقتضي المساواة.
ورد في سورة النساء ذكر الكلالة في موضعين، في صدر السورة وفي آخر السورة. بالنسبة الكلالة الواردة في أول في صدر السورة فإن المقصود بهما الإخوة لأم بإجماع أهل العلم، وبالنسبة للكلالة الواردة في آخر السورة فإن المقصود بهما الشقاء الشق، الإخوة الشقة أو لأب بإجماع أهل العلم. والذكور والإناث الذين يرثون بالتساوي هما الإخوة لأم بإجماع أهل العلم، قول الله تعالى فإن وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإنهم يشتركون في الثلث بالسوية، بالسوية على خلاف القاعدة وهي قول الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين، على خلاف القاعدة. فالإخوة لأم إذا اجتمعوا ذكورا وإناثا لكانوا أكثر من واحد فإنهم يرثون الثلث كما قال جل وعلا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم.
فرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال الزمخشري ها هنا لفظ الأخوة يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية. وفي الكافي وقسنا الأخوين على الإخوة لأن كل فرض تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والأخوات. وقال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهما ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به. وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس. لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي بعد فرضهما، نص عليه لأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذوي فرض واحد فكان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهما بنت. وأبقى لفظ الثلث في السورتين وإن كان في الحقيقة سدسا أو ربعا تأدبا مع القرآن، وتسميان في الغراوين لشهرتهما وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك وتبعه عليه عثمان، عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي عن علي رضي الله عنهم، وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لها الثلث كاملا لظاهر الآية، والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه، ولأن لو أعطيناها الثلث كاملا لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج، وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة مع أن الأم والأب في درجة واحدة.
نعم.
والسدس فرض سبعة، فرض الأم مع الفرع مع الفروع مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس.
نعم، بالنسبة للأم مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات فإنها ترث الثلث، تحجب حجب نقصان السدس، عفوا، ترث السدس وهو حجب نقصان بوجود الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات، للنص. نعم.
فرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم، لحديث قبيصة بن ذؤيب فقال: جاءت الجدة إلى إلى أبي بكر تطلب ميراثها، فقال عمر: ما لك فيه؟
قال عمر:
ما لك؟
نعم. عندك؟
قال عمر.
فقال عندك مكان؟
ما عندنا شيء. فقال
اي هو الذي قال أبو بكر، قال: ما لك شيء من الكتاب؟
لحديث قبيصة بن ذؤيل فقال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيره؟ فشهد له محمد بن سلمة، فأمضاه لها أبو بكر.
مسلم محمد بن مسلم.
فأمضاه لها أبو بكر. فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى، فقال عمر: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به وما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيره، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها، صححه الترمذي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. ولا يرث أكثر من ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم الجد، وما كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن. روي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات: اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وأخرجه أبو عبيد والدارقطني. وقال إبراهيم: كانوا يورثون من الجدات ثلاثا، رواه سعيد. وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث، وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين، لأنها تدلي بغير وارث، قاله في الكافي. فرض ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنثى بالإجماع، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وفي قراءة عبد الله وسعد: وله أخ أو أخت من أم. فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب إجماعا، لحديث ابن مسعود: وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، رواه البخاري مختصرا. ولأن الله لم يفرض للبنات إلا الثلثين، وهؤلاء بنات، وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف لأنها أعلى درجة منهن، فكان الباقي لهن السدس، فلهذا تسميه الفقهاء تكملة الثلثين، وكذا بنت ابن مع بنت ابن. فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين، قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب لأنها في معناها. فرض الأب مع الفرع الوارث للآية السابقة. فرض الجد كذلك أي مع الفرع الوارث لأنه أب، ولا ينزلان أي الأب والجد عنه أي عن السدس بحال للآية، وقد يكون عائلا.
بارك جزاك الله خير حسن. طيب خذوا هذه التمارين اكتبوها حلوها في البيت بارك الله فيك. طبعا في جدول جاب لكم الأخ عبد الله الجسمي جزاه الله خير صور لكم خدتوه جدول مواليد. طيب مات ميت عن أب وأم، مات ميت عن أب وأم وزوجة، هذه مسألة. مسألة ثانية مات ميت عن ثلاثة ذكور وعن بنت واحدة، المسألة الثالثة مات ميت عن بنت وأخت شقيقة، المسألة الرابعة مات ميت عن زوجة وعن ابن وعن أب. المسألة الخامسة مات ميت عن ابن وابن ابن وأب وجد وأخت لأب، أخت لأب. يكفي ولا بعد؟ يا بركة خمس. على العموم اللي تحلونه في البيت واللي يشكل عليه يراجعني بالتلفون، تدارس نحن وإياه. كم بقي عندنا؟ كم؟ بس؟ إلا عشرة؟ أي. طيب. قبل الأذان ننبه تنبيهات. أولا بالنسبة لدرس شرح العقيدة الضحاوية نؤجله إن شاء الله لأن الوقت أدركنا، ونستبدله بشرح كتاب الأربعون في الاعتقاد، والنسخ موجودة عند الشيخ حمد عند الإخوان، نسخ الكتاب الأربعون في الاعتقاد إن شاء الله من الدرس القادم نبدأ شرح كتاب الأربعون في الاعتقاد، تأخذون النسخ من الشيخ حمد. بالنسبة لشرح الطحاوي إن شاء الله إذا يسر الله وطال الليل في الأيام القادمة سيعود بإذن الله تعالى، لأننا نحرص على أن نعطيه وقت أوسع، والآن بدأ يضيق عندنا الوقت خاصة وقت المغرب الآن يضيق، فهذه بعض التنبيهات بارك الله. اللي عنده سؤال أو استفسار قبل الأذان طيب بالسؤال. سنقرأ إن شاء الله ما بين الأذان والإقامة زاد المعاد، وإن وجدنا يعني وقت بعد العشاء نقرأ في المختصر، مختصر البخاري إن شاء الله. أنت يسر تيسر.
سمح ست دقائق.
نعم.
لا ست دقائق.
ست دقائق باقي. طيب عند سؤال شيء. تفضل.
ذكرنا شيخنا جزاك الله خير في الوارثات من النساء عشر.
سبع طبعا
سبع بالإجمال وعشر بالتفصيل.
أي.
ثم ذكرت لنا بالتعداد 11.
كيف أعد
كل شيخنا الوارثات البنت وبنت الابن والأم والجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأب لأب، هذه الزيادة
أبي الأب
جدة من جهة الأب
راجعتوها
الباصل كلهم وارثات، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمرأة.